والمحبة الخالصة. ودائرة العرفان كما قال الإمام عبد الرحمن بالفقيه هي أولى لما بعدها، وإن كانت خاتمة لما قبلها، هي خاتمة لما قبلها من هذه الدوائر، لكنها أولى لما بعدها. فإن مراتب المعرفة به لا غاية لها ولا نهاية، وإنها بجميع ما يذاق فيها من الأحوال السنية متفرعة متشعبة في مواجيدها وأذواقها ومطالعات الروح للجمال والكمال والجلال والكمال. وحينئذ ينال ما لا يمكن التعبير عنه. يقول: إذا رفع فوق رتبة الإيمان ووجد الذوق في مراتب الإحسان وتهيل المعرفة والراحة، حينئذ كل ما جبلت عليه الدنيا من أقدار وهموم وغموم يتحول له إلى مؤانسة وتقريب وانكشاف حجب وارتقاء رتب من خلالها. إن مرض وإن سجن وإن جاع يترقى 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 حتى يطغى ما ينازله من حلاوة شؤون القرب والأنس وزيادة المعرفة، فلا يحس بهذه الأقدار والهموم، تتلاشى أمام ما ينازله من حلاوة القرب والأنس والمعرفة وشؤون الرضا. سبحان الله، هذول وحدهم الذين في الدنيا قبل الآخرة يمكن أن يدركوا نعيم. والحق تبارك وتعالى يقول: الذين كفروا فعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لهؤلاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فيصير لهم تنعم بالرخاء والشدة والمرض والعافية والظهور والخمول والعطاء والمنع، فلهم استئناس بالمنع كسر الاستئناس بالعطاء، لأن استئناسهم بالمعطي المانع، المعطي المانع، إذن هم مستأنسين بهذا وهذا. وهكذا يقول الحبشي: يا نفس إن لم تظفري في شيء مما تطلبين وتأملين في من أحوالك، إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موعد جودي مولاك رعي، ولئن تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستانسي بالمنع، إذا منعتي شيء استانسي بالمنع، لأنه صدر من حضرة حكيم عليم عظيم، وفيه من حكمته ما يحيط بك من رافته ورحمته ما لا تعلمين. فاستانسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع، فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي. إن العطاء إمداده متنوع، يا حسن هذاك العطاء المتنوع، وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا، وكم في الركب من متضلعي، حاشا الكريم يردهم عطشا وقد وردوا، وأصل الجود من ذا المنبع. يا ربي لي ظن جميل وافر قدمته أمشي به يسعى معي، كل الذي يرجون فضلك أمطره، حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. وجد الذوق والراحة، وقوله سجن المؤمن الدنيا قال من ثلاثة أوجه، أنها محل التعبد ديك بحيد ما توجد فيها حق تروح إلا لهؤلاء، وبعد ذلك ملوك الدنيا إذا غضبوا على أحد عقبوا بالسجن. ولما أكل أبونا آدم من الشجرة هبط إلى الأرض، فنحن تخرجوك إلى الأرض، أنت في سجن، خرجوك من محلك الأصيل منطلق فيه، لكن قالوا لك في السجن هذا إن استقمت رجعناك مرة ثانية إلى الموطن العزيز الشريف إلى الجنة، وإذا كان حتى وسط السجن وعادك تعاند وعادك تخالف وعادك تعصيب ما في سجن أشد منه أن وصلك إليه بعد ذلك، وهو النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول لا تستغرب الأكدار ما دمت في هذه الدار، وحينئذ يخف على الإنسان أكدارها وهمومها ويلجأ إلى ما جعل الله له من فرصة القرب والدنو والمعرفة وتحقيق مطالب عالية وهو في هذه الحياة الفانية. والدنيا جميعها قال ما تساعط يا الله لعباده العبد المؤمن فيها، ولهذا سماها سجن، لأن الله أعد عطايا ومنح تركيبتك في الدنيا وشان الدنيا وانت فيها ما تسعى هذه العطايا، الذي يخرجك منها إلى شيء عظيم، ما العين رأت ولا الأذن سمعت ولا طال قلب بشر. فلذلك تجد الأقوياء من العارفين في شؤون المطالعة الجلال والجمال يحنون، كما حن سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، فدعد ما تسعه الدنيا. ولم يمكن الله أحدا يمد بقوة أن يتسع لشريف هذا العطاء وهو في الدنيا إلا واحد، إلا واحد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، غيره حتى من الأنبياء ما أعطاهم هذه القوة في هذا الدار، وهو اشتاق وقال ربي أرني أنظر إليك، فلن تراني عند التركيب اللي ركبتك عليها وغاية ما أمدك به من القوة والتأييد ما تصل إلى هذه الرتبة ما دمت في الدنيا. ولهذا كان من أقوى أسباب العارف زهد العارفين في الدنيا شوقهم إلى الحق، ما تسع الدنيا هذا العطاء، وهم يريدون المطالعة والجمال بالرؤية أن ينظر إليك، وهذا ما يكون إلا في الآخر، فيشتاقون لها. وكثير من شؤون شهودهم لجماله سبحانه وجلاله وكماله ما تسعها الدنيا مهما انكشف لهم ومهما أنعم عليهم به من صفاء هذا الشهود، فإن وراءه ما لا تسعه الدنيا ولا تقوى عليه القوى. قال وكيف وقد دك الطور لما تجلى عليه سنا ذلك النور، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وما كان في قلب سيدنا محمد من الشوق اللي رويت له كان أعظم مما في قلب سيدنا موسى، ولكن لما كان أمكن سكت ولم يسأل. سيدنا موسى من شدة ما عنده من 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 من, من الشغف بالحق ما قدر يصبر عن ما يجده من الوجد، فقال ربي أرني أنظر إليه، فقيل له هذا يؤخر إلى وقته، إن الوجود صلى الله عليه وسلم من دون أن يسأل كشف له الحجاب وأعطي. فلما كان تلك الليلة التي تجلى الله فيها لذات عبد محمد بهذا الخير وهو في الدنيا قبل الآخرة، جعل مروره على موسى، أن يقال لموسى إن لم ترى فلترى من رأى، إذا لم ترهم فانظر من رأاهم. ولهذا تردد كثير الحبيب صلى الله عليه وسلم ليت الإسراء والمعراج ما بين الحق وموسى، فجعلته في النص أتردد بين ربي وموسى. يقول هذا أنت طلبت هذا الطلب وهو مؤجل لكم كلكم، لكن أكرمنا به العبد هذا فاستجلي المحاسن المعاني في وجه من رأى، بخت من قد رأاهم أو رأى من رأاهم. ولهذا قال لما تنبه المتنبهون إلى المعاني في هذا التردد، السماء ملانة بالأنبياء والملائكة والحق والحبيب ما ذكر إلا بين ربي وموسى، بين ربي وموسى ما عد إلا على موسى، مراد موسى. خص الله موسى بخصوصية أذن في هذا الجانب، وكان له مطالعة لإفضال الحق على أمة محمد إلى الحد الذي ورد فيه أنه قال ربي جعلت هذا الخير وفضل محمد وأمة محمد فاجعلني من أمة محمد. يا موسى إني اصطفيتك على الناس بالسعادة بخير فخذ من الشاكرين، فله مزايا وخصوصية صلوات الله عليه في معرفة شؤون فضل الله على هذه الأمة وما إليها، فجوزي وجاءت له هذه المكافأة. قال شاعرهم وإنما السر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده، يكون كلما قابل محمد ربه ثم عاد إلى موسى استجلى موسى في هذا الوجه الرائي الجمال الذي يتشوق إليه. فبقي متد حتى إلى وصلت مجموعة 9 مرات يروح يرجع باقي 5 من الصلاة. قال يرجع إلى ربك فسأل التخفيف. قال موسى استحييت من ربي، سأل تخفيف 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 فرسل 5 صلوات خلاص أنا رضيت بهذا. فنادى الحق أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي لا يبدل القول لديهن 50 ولهن أجر 50. وعاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعارفون لهم شوق إلى هذه النعيم الأعلى ولا مجال له في الدنيا، وهذا من أقوى أسباب زهدهم في الدنيا. قال لا تسعوا شيئا من عطايا الله لعباده العبد المؤمن فيها فسماها سجنا لضيقها عليه وسرعة زوالها، ولكثر الهموم والأحزان لا تستغرب فيها لأنها جبلت على الكدر طبعا، فهي مستحقة لذلك الوصف. وإن لاح لك شيء فيها من الذوق والصفاء فاستغنمه فإنه لا يعد من الدنيا. ولذلك قليل في هذا الزمان طمست البصائر وكثفت الحجابات كثفت وقلت الإمدادات واستدامت الغفلة من الركون إلى غير الله والمحبة للدنيا والرجوع لغير الله. كل من أحب شيئا سوى الله والدار الآخرة فهو عبده ويحجب به، والله يكره أن يكون عبده عبدا لغيره، فهو عزيز ويغار أن يكون عبده مستعبد لغيره فيهلك ذلك العبد. فاجعل محبتك خالصة لوجه الله تعالى لله تعالى ورسوله، فيكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. اللهم أكرمنا بذلك، اللهم يقذنا من غفلتنا ونور بصائرنا وأعدم حجوبنا حتى لا نخاف ولا نرجو ولا نحب غيرك. وما رجي من أجله فهو رجاؤه، هو من رجائه، وما أحب من أجله فهو من محبته. واجعلنا مطمئنين بذكرك مستلذين به فوق كل لذة، واجعلنا شاكرين نعمتك خائفين نقمتك، وكن بنا حفيا ولا تكن بنا مسيا، واجعل قلوبنا خالية عن من سواك متأهلة لإمدادك وارداتك، وروحنا من أكدار هذه الدار فإن مجبور على ذلك لو توجد فيها راحة لك أيها العبد من 3 أوجه: أنك غرض المصائب والبلاء، ثانيا أنك لا ترى فيها بقاء تطمئن إليه، الذي اعتنى من بعض الملوك ببناء القصر واستعان بأقوى أهل البناء والهندسة أن يبنوا على أجمل ما يكون، وصار يطوف به أصناف من لهم مدخل عليه من أهل المملكة فيثنون عليه تماما، وكان يبحث معهم هل ترون عيب فيها شيء من شؤون البناء، ما حد ذكر عيب. فنزل به يوم رجل من الصالحين فقال له الملك انظر إلى قصرنا هذا الذي بنيناه وعتنيناه هل ترى فيه عيب دار فيه؟ قال وجدت فيه عيب واحد. قال هو أهل التخصص والمباشرة لذا ما قدروا يستكشفوا هذا العيب. قال فما عيبه؟ قال إنه جميل لولا أن صاحبه يموت، فعيبه أنه صاحبه يموت. قال لو ماشي لو صاحبه يموت هذا ممتاز قصر من أحسن ما يقول، لكن صاحبه يموت مشكلة عيب فيه. تنبه الملك رفقه كلام هذا الصالح. قال والله هو كذلك لا إله إلا الله، لكن ذاك القصور اللي في الجنة أصحابها ما يموتون، وأما جعلنا من أهلها الجنة. وهكذا سمعتم قصة الذي في عالم الدنيا لما توفيت زوجته بقي بالأزواج، فجاء صاحب بعض العقال الصالحين قال له لماذا تبقى؟ قال له كانت الزوجة في صلاح وتقوى وما أظن أجد مثلها. قال اشترط أنت، إيش اشترط؟ إيش تريد؟ هات الشروط لك الجواب. قال أريد شريفة عفيفة نظيفة لبيبة كسيبة أديبة صالحة. جاب له قائمة هذه. قال له كملت اللي عندك؟ قال يا أخي سمع الجواب، هذه شوفها في الجنة، اجتماع شروط ذي بالصورة ذي اللي انت تخيلها شو موجودة في الجنة، ما شو الدنيا. انت حين انت في الدنيا ولا قلت لك في الجنة؟ قال عاد نحن في الدنيا. قال يا سمع ما دمنا في الدنيا بابد فيها وصاف، فلا شوفها قدرة قدرة عسرة فلة زلة، هذا موجود في الدنيا، هذا الوصف حق هذا الدنيا. انت تجيب لي اوصاف الجنة ونحن هنا في الدنيا، ان بغيت هذا مت روح دخل الجنة، لكن ما دمت حي وتعرف سنة الله فلو يشوفها بنجيب. لكن الشرف والدين مشروط التزم لك أنت. قال بس خلاص ما فوضت الأمر لك، فزوجوا مرقل وأنت بغيت الكمال حق الآخرة كله يجي في الدنيا، ما دمت في الدنيا فهو هكذا. لا يفرق مؤمن مؤمنة لشيء رأه منها عين كريهة منها خلقا رضي منها آخر. وانت معك الكمال ولا ايه؟ وانت واحد وانت بغيت تصبر لابد في كثير من شؤونك واحوالك ومني لك الكمال، فما دمتم في هذه الدار فهذا محلها، فامضي فيها على ما جبلها الله عليه. وبعد ذلك قال فيها خطر الخاتمة، ما تدري بما يختم لك، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. ولهذا يقولوا امتدت انظار الصالحين الى امور الخاتمة وخافوا على انفسهم من تقليب القلب عند الموت، ومطمح نظر عامة الصالحين إلى حسن الخاتمة، ويمتد نظر خاصتهم إلى السابقة، وهي ملتزمة وهي متلازمة السابقة الخاتمة فرع للسابقة، لكن هؤلاء ينظرون إلى الفرع وهؤلاء ينظرون إلى الأصل، ماذا سبق لك عنده؟ والسوابق عليها كل الأعمال تختم، ما يقع الخاتمة إلا بحسب السابقة. مطمح نظر الخواص العارفين إلى السابقة، وعامة الصالحين إلى الخاتمة، وهي متلازمة، وما تدري بما يختم لك، ورتب الله على الخاتمة أمور عظيمة شديدة، وما دام الأمر كذلك فما عندك الطمأنينة في هذه الدنيا حتى تلقاه وهو راض عنك، فتهيأ لرضاه بما تسعى من خير في هذه الحياة. يلا بها يلا بها يلا بها حسن الخاتمة. ولهذا قالوا إن خوف الخاتمة هو الذي أبقى عيون العارفين، وامتد بعد ذلك نظرهم إلى ما وراء الخاتمة، لأن الخاتمة في حسنها على مراتب ودرجات، وسوءها كذلك. أشد سوء الخاتمة خروج الإيمان من القلب عند الموت والعياذ بالله، والموت على غير الملة، هذا أشد سوء. بعد ذلك أخف من ذلك أن يبقى الإيمان محفوظ ولكن يموت على 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 معصية وعلى مخالفة وعلى غير أدب كامل، على غير شوق كامل، على غير حضور، من جملة السوء. وكمالها له مراتب ودرجات كذلك. الله لا إله إلا الله. فكانوا يخافون من أسوأ سوء الخاتمة، ويفكرون في الآخرة إلى حد أن يذكر عن الحسن البصري لما ذكر آخر من يخرج من النار يدخل الجنة قال ليتني ذلك. قالوا يا حسن كيف هذا بعد سنين في النار؟ قال يقين خرج من النار، أنا ما أدري يمكن يجي سوء الخاتمة الكبير والعاتي مخرج من النار بعدين، أما هذا على يقين أنه سيخرج من النار، بس ملمح من ملامح الخوف، إلا من يقدر على النار ولا لحظة. ثم بعد ذلك يقولون ساعة ذبح الموت، أن يبرز الله الأمر الغيبي الذي هو الموت في صورة حسية في صورة كبش خروفي صورها ويعرفها أهل الجنة وأهل النار أن هذا هو ما يقدره الله على الرباب الحياة الجسدانية رحيم من الموت. وهؤلاء أرباب أجساد في الجنة وفي النار يعرفونه. يقول ارفع تدرون ما هذا؟ يقول نعم الموت. فيفرح أهل النار يحبون أن ينازلهم من شان ما عاد يحسوا. وأهل الجنة يقول ما قصة الموت؟ ما عندهم موت. فيأمر الله النبي يحيى يأخذ المدية ويذبح وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، يا أهل النار خلودا فلا موت. قالوا ساعة ذبح الموت صيرت عيون العارفين في خورهم، يعني من شدة حزنهم وبكائهم غارت عيونهم، فيخافون أن تأتي هذه الساعة واحدهم في النار ما عاد حد يخرج منها بعدين، أنها خلاص بعد هذه الساعة ما عاد حد يخرج منها. بعد ما يخرج آخر واحد من أهل النار إلى الجنة يصور الموت ويذبح وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. الله 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 الله. اللهم روحنا من الأحزان ما دمنا في هذه الدار بالرضا والتسليم لقضائك، حتى لا نزال مستبشرين فرحين مستأنسين بك يا كريم. نسألك أن تبشرنا ببشارات من أحببته من عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا واغفرنا ذنوبنا وجبورنا وارفعنا وهدنا وعافنا واعف عنا وانظر لينا وانت راض عنا واغفر لنا ما قدمنا، إنك غفار الذنوب وستار العيوب يا كريم يا الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل، ما هو بالدنيا، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فيرضى الإنسان عن ربه وعن أحكامه وعن شريعته، ولا يرضى عن نفسه، ولا يرضى بالدنيا ولا بشيء سوى رضا ربه جل جلاله. يلا رضا يلا رضا والعفو عما قد مضى.
العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم ونفعنا الله بكم. باب في اتباع الكتاب والسنة. عليك يا أخي وفقنا الله وإياك توفيق الصالحين باتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. قال سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واعلم أن المحافظة على السنة هي أصل النجاة والتهاون بها أصل الخسران. فالعبد لا ينال حقيقة الإيمان إلا بالمحافظة على السنة. اللهم أحينا على سنة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا محبته ومحبة أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليك بحسن الظن بجميع المسلمين، وهم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في ذلك شعرا: عليك بحسن الظن في الخلق يا فتى، فأسر ربك ساريا في الخلائق، والغافر الجابر لمن تاب والتجى إليه، والله المزيل العوائق. والأمور كلها لله، فكيف الاعتراض على الله تعالى؟ قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وبالحقيقة إنك لا تهدي نفسك، فكيف تهدي غيرك؟ وعليك بحفظ لسانك من الغيبة والنميمة. قال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وإن وقفت على عيب أحد من المسلمين فاستره، فإن الله تعالى هو الستار.
يا ستار استرنا بفضلك الجميل. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. وغض الطرف من محارم الله تعالى، واعلم أن النساء حبائل الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلقت فتنة أضر على أمتي من النساء. وقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. واجتهد في أكل الحلال، فإن أكل الحلال تظهر منه الحكمة وصفاء القلب، وأكل الشبهات يزيد في قسوة القلب. وعليك بمجالسة الصالحين، فإن الجليس الصالح كبائع المسك، لا يسري إليك منه إلا الرائحة الطيبة، والجليس السوء كنافخ الكيري، لا يلحقك منه إلا الشرار والنار. وجالسة بين يدي ولي الله كحلب شاة أو ككشح بيضة أفضل من عبادة 70 سنة. وأن تقطع أعضاؤك إربابا حيا أو ميتا. فاعرف هذه المنة العظيمة، وهي ساعة واحدة فضلت 70 سنة صيامها وقيامها. اللهم ارزقنا مجالستهم ومحبتهم وحسن الظن بهم والتسليم لهم. قال معروف القرخي رضي الله عنه: أقل خصلة عند ذكرهم تنزل الرحمة، فعسى عليك تنزل الرحمة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعليك باحترام أولياء الله خاصة، ولكن لا يعرف الولي إلا الولي. قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فاعرف قدرهم وجلالتهم عند الله
عند تعالى. الله تعالى جل جلاله وتعالى في علاه. وأعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشرف، ولا أقرب والطريق ولا أيسر للوصول إلى الله من حسن المتابعة لحبيبه محمد. وآية حب الله من اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. وعلى قدر الإيمان تعظم السنن ويحرص عليها على قدر الإيمان، وبها يرتقى إلى مراتب الإحسان. ولهذا يقول أنك لا تتحقق بحقائق الإيمان حتى تحافظ على سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالعبد لا ينال حقيقة الإيمان إلا بالمحافظة على السنة، لابد من تعظيمها، لابد من تمجيدها، لابد من إكبارها. ماشي من سنن صلى الله عليه وسلم صغير، ماشي من سنن صلى الله عليه وسلم حقير أبدا. هذا إذا نظرت إلى سنة تسوية الصفوف في الصلاة، ما تجي تقول إلا سنة ولا تبالي إيش يترتب على ترك هذه السنة؟ أن تتخالف قلوب الناس ووجوههم، مصيبة كبيرة في مخالفة سنة. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني تقعون في مصيبة كبيرة، سبب هلاككم ودماركم بسنة تركتموها، أي أهملتموها ولم تبالوا بها. فهو عظيم وسننه عظيمة، وأن يعمل قدوة. وأنت تتخلص من أنواع الشرور بأن تجعل هواك تبع لما جاء به وتجعل قدوتك في جميع الأمور. فإن عامة الشرور تأتي من انقطاعك عن الله، وانقطاعك عن الله ميلك لاستحسان أي شيء ليس بحسن عند الله، ولا تامن من ذلك إلا بالتبعية المطلقة لخير البرية والتقيد بسننه، تنجو من كل هذا الشر ومن كل هذا الضر وتستقيم على القدم القويم. وقال سيدنا الإمام الحداد: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها، من حرصهم على حسن متابعة عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي أن نعظم سننهم. وقال الإمام الغزالي عليه رحمة الله: إن من تنوير القلب ووفرة القرب من الرب أن تتابع الحبيب في شؤون العبادات غير في شؤون العادات غير العبادات. قال: أما ما تعلق بالدين، قال: ما أرى للإهمال السنة فيه إلا كفر جلي أو نفاق خفي. قال: ما نفاق جلي وكفر خفي، هذا الذي يجعلك تتساهل بسننه في عبادة في العبادات والطاعات. قال: لكن في شؤون العادات حتى في كيفية الطعام والشراب واللباس وكيفية الكلام، قال: إنه محل اصطفاء الحق، ويختار الله له ما هو الأحسن، وأمام المباحات عدوله من واحد إلى الثاني ما يكون عبث، وما يعدل عن هذه الأعداد من المباحات إلى واحد منها إلا وذلك الواحد أطيب وأنسب وأصلح، وأن ينكشف له بنور النبوة ما لا ينكشف لغيره. قال فيستفيد المؤمن أولا أن يقوم عنده سياج قوي من حسن المتابعة، لأنه إذا اتبع في العادات والأمور الحسية فهو آمن من أن يخل بالاتباع في العبادات والسنة. ثانيا نفسه لا تالف الانسياق وراء مراداتها، فإذا انساقت وراء مراداتها خرجت من المباحات إلى المكروهات، ومن المكروهات امتدت إلى الشبه وبعدها جاءت الحرام. لكن إذا حتى في المباحات جعل عليها قيد، خلاص فين بتروح؟ خلاص مقيدة، أنا ما تنزل في مستواها وحالها أبدا، وتبقى في حفظ دائم. ووجدنا إدراك الصحابة لهذه المعاني حتى صاروا يتابعونه في ما يحبه من الأطعمة، في ساعة الخروج إذا أراد أحد يسافر يقول في إيش من يوم سافر النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة كان خروجه، يريد يصادف شيء من ساعات خروجه الدخول للبيت. وهكذا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رأى الحبيب وهو يمشي في طريق دارت به ناقته على شجرة ثلاث دورات مشت، واحتمال أن يكون من دون اختيار، كل ما وصل عند هذه الشجرة في الطريق يدور الناقة حقه في الشجرة ويمشي يترقب في الطرق الذي مشى فيها مع النبي، إن توضأ يتوضأ، فإن صلى يصلي، إن نام ينام، يجي المحلات نفسها التي مشى فيها صلى الله عليه وسلم. وهذا شان عجيب بديع في المتابعة. يقول وسمعتم قصة الذي أسلم وخرج مع الذين من أهل الدعوة من يذكرون سنن النبي في الطعام في الشراب، قال لهم أنه كان نصراني وأغرق في الروحانيات كثير حتى اكتسب قوة من جهة الروح بسبب المجاهدات، انفعال الأشياء له حتى يشير إلى الشيء من بعيد يسقط، يشير الرجل من بعيد يسقط. فقال لهم أنا لما كنت في النصرانية قبل الإسلام أغرقت في الروحانيات حتى اكتسبت قوة روحانية. قال شوفوا ذاك الرجال قال بيده كذا، ذاك سقط هناك. قال اصبر الإنسان شيء بضعيف، روح يا فلان واحد قوي جلد قم هناك في المحل بعيد بنشوف الرجال. راح وذا قال بيده كذا وذاك سقط، ما قال ما أدري كيف رجلي قالت كذا. قال طيب والآن؟ قال والله أن الذي أجده من القوة والنور في واحدة من سنن الطعام لتذكرونه والشراب أكثر مما حصلته في السنوات أيام النصرانية كلها. قال واحدة من السنة دي حق النبي، قال اكتسب بها قوة ونور، كل اجتهاداتي من الصوم والبعد عن كل ذوات الروح والأشياء اللي عملتها في النصرانية، قال أحصلها الآن هذه القوة بواحدة من سنن كيفية طعامه كيفية شرابه كيفية نومه، أجد فيها من نور أكثر مما أنتم ما تعرفون قدر نبيكم. قال ما تعرفون قدر هذه السنن التي عندكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله 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 الله. ولهذا كم فرح سيدنا أبو أيوب الأنصاري عليه رحمة الله لما نزل الحبيب في بيته، لكن انظر إلى أدابهم. قال للحبيب تسكن في الطابق الأعلى، قال له صلى الله عليه وسلم إن أناس يأتون إلينا وفيهم الضعيف فأكون هنا أقرب وأسهل للناس. لما طلع هو وزوجته فوق، وهذه اللي هي غرفة واحدة فوق واحدة تحت، يمشون عند الجدار وما يقربون من المحل الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم، ويخافون أن يتناثر شيء من التراب، ويجلسون في مكان غير الجانب الذي يجلس فيه صلى الله عليه وسلم ينام فيه صلى الله عليه وسلم. مرحبا. وجاءت أيام البرد في المدينة في خلال الشهرين اللي جلسها في بيت سيدنا أبو أيوب، في الليلة عندهم الزير حقهم فيه الماء انكسر عليهم بالليل. يقول لك قاموا شلوا الأغطية حقهم والثياب ينشفون الماء خشية أن تنزل منه قطرة. الغرفة تحت فيها صلى الله عليه وسلم، فشلوا وقعدوا في البرد بلا غطاء. وبعدين في اليوم الثاني حدثني قال ما وجدنا ما ليلتنا البارحة، فحدث فلما راهم هكذا قال الآن قد خف مجيء الناس إلينا، أنا أطلع فوق انزلوا عندنا تحت منشان يكون خف عليهم هم منشان نرتاحوا. يقول وكنا نقدم له عشاءه، فإذا رد إلينا القصعة تسابقنا أنا وأم أيوب على مواضع أصابعه عشان نأخذ منه. قدمنا له العشاء ذات ليلة ورجع ما وجدنا أثر أصابعه، ما أكل شيء. فخفنا. قلت يا رسول الله لم تمس عشاءنا الليل؟ قال إن فيه ثوم في شيء من هذا، وأني أناجي من لا تناجون فكلوه أنتم. قال سيدنا أبو أيوب فكان آخر يوم دخل الثوم في بيتنا، ما عاد دخل الثوم بيتهم أبدا. وما قالهم كلوه، ما قالهم اقطعوه ولا تقطعوه، حلال ومباح لكم، بس قال أنا أناجي من لا تناجون، ولو أحب أن يكون رايحة ينفر من الملائكة وغيرهم. لكن قالوا أنت هكذا خلاص، ونحن وكذلك، ولا عاد ثوم يدخل البيت عندنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. واستمر به الرابطة دي والحب إلى آخر أيامه. وقال لهم يلا خرج، قالوا أنت الآن شايب وعرج ما عليك خروج. قال الله يقول يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا. قال خفافا فقط أو قال خفافا وثقالا؟ قال انفروا خفافا وثقالا. قال خلاص خفافا وثقالا، أنتم خفافا وأنا ثقيل، مرة يلا بسم الله ننفر خفافا وثقالا. وهذا هو. وفي طريقه في الجهاد لما انترك يعني ما وصل هناك قال لهم آخر مكان تصلون إليه ادفنوني فيه. لما أصيب في المعركة قال إذا أنا مت فآخر مكان حتى أكون أبعد ما أكون عن بيتي، فأقول يا رب هذا المسافة من أجلك، خرجت من بعدت من البيت وتركت البيت من أجلك وجيت فيها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا سبحان الله، معنا رغبة الإنسان في الطعام والشراب تختلف باختلاف الطبيعة ما يتحكم فيها، لكن إذا قوي كان الإيمان والمحبة يتحكم حتى في طبيعة الله. سيدنا أنس يقول فرأيت يتتبع الدب بأصابعه حوالي القصعة فلم أزل أحب الدب من يومئذ، من ذاك اليوم أنا أحب الدب. وهكذا جاءه الوفد مرة مفود سألهم عن النخل الذي عندهم، فذكر لهم نوع من هذا اللي يقولوا له برني هذا الآن، أثنى عليه. رجع الوفد من المدينة والنخل كله حولوا إلى البرني حقهم هذا، وأقاموا وأردتوا سمعوا ثناء من النبي عليه، فصار خلاص تعلقوا به يعني عبيد خلص صاروا تمام، والقدوة قائمة عندهم، فبذلك ارتفعوا. اللهم صل على الحبيب. وفي اللغة عندنا في اللغة عبرة كبيرة في هذا، يقولون أن التابع يكون في حكم المتبوع، التابع للمنصوب منصوب، المخفوض مخفوض، المجرور مجرور، التابع للمرفوع مرفوع، والحبيب أرفع شيء، التابع للمرفوع مرفوع، بقال لك رفع لما تتبعه، ما دام التابع له حكم المتبوع فتعرف بذلك قدر تبعية محمد عليه الصلاة. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صلى الله عليه وسلم. قالوا حسن الظن بالمسلمين، وحسن الظن بالمسلمين الكل، فالزم ولا تتعب ولا تفرح بالمدح ولا تتعب من الذم، فإن حسن الظن إكسير، وأحسنوا ظنكم فإنه إلى الخير سلم، من قبض به عرف حتى ولو ما تعلم، يأتي له معارف وعلوم بحسن الظن ما يحصلها في غيره. وأحسن الظن بالمسلم ولو كان ناقي. وهكذا يقول عليك بحسن الظن في الخلق يا فتاة، فأسرار ربك سائرة في الخلائق، لا إله إلا الله. فكم بحسن الظن من إمدادي قد ناله من كان ذا اعتقادي، في خامل إمام حق هادي يرونه الناس من الجهال. ومن أحسن ظنه أمده الله واستفاد، وإن كان أخطأ أي أحسن في من ليس بحسن. وصاحب سوء الظن تفوته العطايا حتى ولو أصاب، ولذا قال صاحب حسن الظن مصيب ولو أخطأ، وصاحب سوء الظن مخطئ ولو أصاب، لأنه يفوته خير كبير ويحال بينه وبين عطاء وفير من الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. وهكذا سمعتم الثلاثة الذين جاءوا سيدنا الإمام الجيلاني، معه اثنين بن السقا والثاني من الثلاثة منهم، واحد من العارفين قصدوه جاءوا يزورونه، فجلسوا في الغرفة منتظرين مجيء هذا الولي العارف، فأنبأوا عن مقاصدهم ونياتهم وظنونهم. الأول قال أنا جيت أختبر هذا الشيخ ذا، معي له مسألة صعبة بأشوف وإيش مدى علمه. قال له الثاني أنا جيت بأنظر أشوف كيف هو، لا ما عندي اختبار ولا شيء، ولكن بأنظر حاله. فقال سيدنا عبد القادر أنا قصدت لله ومن أجل الله، متقربا بزيارته لله تبارك وتعالى، محبا له في الله، فما قصدته إلا لذلك. دخل الشيخ عليهم بعدين، جلس معهم، قال فلان جيت تختبرنا وعندك المسألة الفلانية وجوابها كذا كذا، ما أراك تخرج من الدنيا إلا على غير الملة. فلان قلت بتنظر الحال كيف هو، أراك تغرق في الدنيا إلى شحمة ذنيك. عبد القادر قصدتنا من أجله، أحسنت ظنك من أجله، كأني بك وقد رفعك الله إلى القطبانية، فقلت رقب قدمي هذا على رقبة كل ولي لله على كرسي ببغداد تجلس عليه تدعو الناس إلى الله. انصرفوا. هذا الأول ابتلاه الله سبحانه وتعالى في آخر عمره بتعلق بوحدة نصرانية، فأخذ يخطبها من أهلها وتمنعوا عليه، واشترطوا ما شئتم، قالوا ما ترضى إلا تخرج إلى النصرانية تقع مثلها النصراني. فحدثت نفسه قال صلح نصرانية أيام لما نشد البنت منهم، تنصر وراح ونازلته الأحوال السيئة، ومات نصراني شارب للخمر. الثاني تولى القضاء وغرق في الدنيا إلى شحمة أذنه، سيدنا عبد القادر الجيلاني رفع الله قدره ومكانه وارتقى الرتب التي أشار إليها ذلك الشيخ. شوف الظن إيش يعمل بالناس والنيات كيف والمقاصد، قدوه يسير سبحانه وتعالى. فإذا أراد بك الخير سلط عليك حسن المشهد وحسن الظن وسعته، يريد يرقيك، وإذا بغى ينزلك نزلك. فيا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. قال واحفظ لسانك من الغيبة والنميمة ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، لا إله إلا الله. بعد ذلك غض طرفك عن محارم الله تعالى، فإن النظر يترتب عليه أمر كبير. انظر حيث يرضى ربك، ولك اعتبار بما في السماوات وما في الأرض، وانظر وجوه المؤمنين بعين الرحمة والشفقة، وخاصتهم بعين التعظيم والإجلال، وانظر لهم بعين المحبة، وانظر إلى الدنيا بعين الاعتبار، فإن النظر بهذه الصورة يرفعك إلى أعلى المراتب. فإذا صرفت النظر إلى تتبع المحرمات أو شهوات أو تعظيم الدنيا أو النظر باحتقار إلى المؤمنين، فقد أقمت على نفسك من العوائق والحجب ما يوشك أن يخرجك والعياذ بالله عن أصل الصلة بالله جل جلاله وتعالى في علاه. الذي يقول غض طرفك عن محارم الله، وعلم أن النساء حبايل الشيطان، ما تركت بعد فتنة أظهر على الرجال، تقول للمؤمنين يغضوا من صار ما يحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وغض الطرف يا ابن الفقيه عن كل فاني، ولا تعشق سوى الله واحد ليستاني، تعالى كامل الوصف في كل المعاني، سعد من كان قلبه سقي شرب هنية. لا إله إلا الله. وكن بالله يا ابن الفقيه مشجون مجنون، فإن العبد يزهو برب في البرية، يا رب هي عيوننا للنظر إلى وجه نبيك والنظر إلى وجهك الكريم. واجتهد في أكل الحلال، فإن الذي لا يبالي بالشبهات ثم يريد صفاء العبادة مثل الذي يبني فوق البحر، متى بيطلع حقه القصر فوق البحر؟ فوق البحر بيأخذه بيأخذ بناه كله. وطاعة ممن حرام من يأكله مثل البناء فوق موج يجعل. أيوة. ما عليك مجالسة الصالحين، هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. والنبي ضرب المثل، وبهذا تعرف قدر الصحابة من قدر جليسهم، لأنهم جلسوا زين الوجود، ولهذا ارتفعت أقدارهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال سيدنا الحب علي: أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقالي وبالفعالي، رجالا ما رأيت لهم مثيلا يزعزع حدهم صم الجبال، فحرك حدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. الله أكبر. وكان ما كان، وهكذا يقول فافي: وإياكم ومن صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي، ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد، وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي، فدونكم فيها ارغبوا ولها اطلبوا فإنها لمن ولها اطلبوا ففيها لمن يبغي الهدى خير مرتادي. صحبة الصالحين. الله أكبر. ولهذا جاء في الأثر: وقوفك بين يدي ولي الله محبا له من أجل الله معظما له من أجل الله مثل مقدار شج البيضة، لحظة من اللحظات، أو مقدار حلب شاه، خير من أن تعبد الله في زوايا الأرض حتى تتقطع في العبادة إربن إربن 70 سنة تحصلها من نظرة واحدة ومن جلسة واحدة مع العارفين. لا إله إلا الله. يقول سيدنا معروف الكرخي: عند أقل خصلة عند ذكرهم تنزل الرحمة عليك، فعسى عليك تنزل الرحمة. معروف الكرخي قبر ببغداد، رأى بعضهم بعد وفاته: ما فعل الله بك؟ قال: لما وصلت للقبر أعتق عن يميني 20,000 وعن يساري 20,000 وأمامي 20,000 وخلفي 20,000، أعتقهم سبحانه من النار إكراما منه لوردنا وفادتنا عليه. لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. يقول ابن الجوزي في ترجمته: إنه كان يقال إن قبر معروف ترياق مجرب، ترياق مجرب، يعني من أجل الله يقصد ويزار، فيسأل الله أي شيء يرون أثر الإجابة، في دفع أي سوء يرون أثر الإجابة. رضي الله عن معروف الكرخي، واجعلنا من أهل المعرفة وأهل الصدق وأهل الإنابة وأهل اتباع السنة وأهل أكل الحلال، ودفع عنا الآفات والأهوال، ورفعنا المراتب العوال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.